اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا صدق الله العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق،
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في رحاب انتصار الحق واندثار الباطل في مسلسل يوسف الصديق عليه السلام. فماذا جرى له بعد افتتان نساء مصر به وإرسالهن إليه وإغرائهن له؟ وكيف فعلت سيدة السيدات المغرمة به بعدما قطعت نساء الأشراف أيديهن برؤيتهن له في حفلها؟ استمعوا لطفا تستمتعوا.
إلهي أعوذ بك من كيد الشيطان. إلهي لا مناص لي ولا ملجأ لي إلا إليك. إلهي اجعل هواي تبعا لطاعتك، ولا تكلني إلى نفسي الأمارة، واعصمني بلطفك، واصرف عني كيد النساء بما تشاء وكيف تشاء يا رب يا رب.
فليحيى المحترم يزارسيف.
ماذا تفعل نميسابو؟ ما هذه الحركات؟ قلت لك عدة مرات لا تنحني أمامي نميسابو.
سيدي سيدي، لقد تعودت على ذلك. علموني منذ الطفولة أيها المحترم أن أنحني أمام سادتي.
ذلك العظيم الذي على الجميع أن ينحنوا أمامه هو الله ولست أنا. إنه حقا جدير بأن يعظم.
نعم.
حسنا حسنا يا نميسابو، قل لي ماذا تريد.
أنا لا أريد شيئا سيدي. أردت أن أقول،
قل ما جئت لأجله يا نميسابو، اهدأ وتكلم، ماذا تريد أن تقول؟
سيدي يوزارسيف، أردت أن أقول إن النسوة اللاتي خرجنا من حجرتك قصدنا حجرة السيدة زليخة.
أرسلتهن لإجباري على الرضوخ لرغباتهن، وهيهات يا نميسابو.
هل كنت تعلم الغرض من مجيئهن؟
عندما تكلمنا مشفقات وطلبنا مني تمكين زليخة من نفسي والإذعان لأمرها، علمت أن كلام زليخة يخرج من أفواههن.
أنا في حيرة من أمرك سيدي، كيف ستقاوم هذه المرأة الجميلة الماكرة؟
اعلم يا نميسابو، اعلم جيدا، إن سلمت أمورك وفوضت أمرك إلى الله فلن يتغلب عليك مكر ولا حيلة. حقا نميسابو، هل تعرف لأي غرض تستعمل هذه المناديل؟
لماذا رميت هذه المناديل تحت قدميك؟
وما هذه المناديل؟
إنها علامة الرغبة فيك. أيما امرأة أرادت أن تبدي لرجل رغبتها فيه ناولته واحدا من هذه المناديل أو بعثت به إليه. هذه المناديل التي تم تطريزها بالحب والعاطفة رميتها تحت قدميك سيدي، ليت إحداهن كانت تلحظني بطرف عينها.
حسنا حسنا، علمت أمرها.
ليت إحداهن كانت قد بعثت إلي بمنديل.
نميسابو ماذا تقول؟
حسنا حسنا سيدي، فهمت فهمت يا سيدي، علي الانصراف، لا بأس، وسأكف عن الكلام الذي لا طائل منه. ولكن سيدي، ما تفعله يجافي أصول التعامل مع الحسنوات.
نميسابو
مولاتي زليخة،
ماذا وراءك كاري ماما؟ هل رجعت حاملات رسالة ليوزارسيف؟
أجل يا مولاتي.
ماذا جرى؟ هل استطعنا إقناع يوزارسيف وتشجيعه على أن يمكنني من نفسه؟
مولاتي زليخة، عليك أن تمهلي يوزارسيف، فهو لا يخضع بكلام واحدة أو اثنتين.
ما هذا الكلام كاري ماما؟ أخبريني ماذا يريد يوزارسيف؟ ها؟ بما أجاب يوزارسيف؟
لقد أخبرنا يوزارسيف عن رغبتك به، وإن واجب العبد هو الامتثال لأوامر مولاته.
هل أخبرناه ألا يظلم نفسه أكثر مما فعله؟
أجل أجل يا مولاتي، حتى إنهن ألمحن له بأن عقاب هذا التمرد والعصيان لا يكون سوى السجن والأغلال.
وبما أجاب يوزارسيف؟
أجاب بأنه لن يرضخ لما تطلبينه مني يا سيدتي.
ولماذا؟
يوزارسيف يعتقد يا سيدتي أنه إذا أطاعك فإنه سوف يعصي ربه.
لا أعلم ماذا يريد هذا العبد مني ومن نفسه.
مولاتي مولاتي، عليك بالصبر.
الصبر؟ وماذا يعني الصبر؟
سيدتي سيدتي، هل استقر رأيك على أمر ما؟
أي أمر؟ أي أمر يجب أن يستقر رأيي عليه؟
إن كنت قد صبرت يا سيدتي لكنت قد احتفظت بيوزر سيف لنفسك. أما الآن يا سيدتي فقد أطلعت الكثير من النساء على جمال يوزر سيف، هو أصبح امتناعه عنك أسهل عليه.
ماذا تقصدين؟ ولماذا أصبح امتناع يوزر سيف عني أسهل عليه؟
الراغبات بيوزر سيف اليوم كثيرات يا سيدتي، حتى اللواتي طلبت منهن إبلاغ رسالتك إلى يوزر سيف، أصبحن من المشغوفات به.
ما هذا الكلام يا كاري ماما؟
نساء الأشراف أرسلن مناديل غرام ليوزر سيف.
ويوزر سيف ماذا كان جوابه على رغبتهن؟
يوزر سيف سخر من طلباتهن يا سيدتي، ووصف تلك النسوة بالسفاهة وقلة العقل والرضوخ للرغبات والأهواء يا سيدتي. هو أخبرهن أنه لما لم يطع السيدة زليخة بما لها من حق عليه بامتلاكه وما لها عليه من إحسان، فكيف يطيعهن وهن أجنبيات؟
لقد وضعت قطعة اللحم أمام الذئاب. كاري ماما، ماذا كان رأي يوزر سيف النهائي؟ هل علم بتهديدي له؟
نعم يا سيدتي، وأسمعهن جوابه.
وماذا كان جوابه؟
أجابهن يوزر سيف يا سيدتي، إذا كررت هذا الطلب منه فإنه سيكسر قيد الأدب والاحترام، وسوف يجهر بإهانتك ولعنك على مسامع الخلق.
يا له من عبد وقح، يبدو أن يوزر سيف قد استعد لكل أنواع العقاب.
نعم.
فلتح يا سيدتي،
تعالي هنا. ألست نديمة السيدة مهايا؟
نعم سيدتي، زرت قصرك عدة مرات بصحبة السيدة مهايا.
هل جئت من قصر بوتيفار؟ هل كنت عند السيدة زليخة؟
لا يا سيدتي، لا أستطيع أن أبوح لك.
أليس بمقدوري كيس من الدراهم أن يطلق لسانك؟
لا تخبري مولاتي رجاء.
كوني واثقة لن أخبرها. أود أن تطلعيني على أخبار من قصر السيدة مهايا.
أخذت هدية للمحترم يوزر سيف من السيدة مهايا.
وهل قبلها يوزر سيف؟
لا، بل رفض استقبالي.
يوزر سيف لن يستسلم بأية حيلة، لو كان صخرة لألنتها، ولكن يوزر سيف أصلب من الصخرة الصماء.
أجل سيدتي، ذهبت جهود نساء الأشراف سدى ولم ينلنا مرادهن.
أجل، لن نبلغ ما نتمناه من يوزر سيف.
سيدتي، هل عرضت نفسك أنت أيضاً على يوزر سيف؟
ماذا؟ لا لا لا، لم أجن كسيدتك لحد الآن. اذهبي الآن، اذهبي.
كاري ماما؟
نعم.
أخبريني ماذا أصنع بيوزر سيف؟ هل هناك من سبيل لدخول قلب يوزر سيف؟
أجل يا مولاتي، ولكنه صعب ويستغرق وقتا طويلا، وعليك أن تصبري.
قولي، أنا مصغية إليك.
يوزر سيف يجب أن يسجن يا سيدتي، إنه السبيل الوحيد.
السجن؟
نعم،
ولكنه بهذا سوف يبتعد عني. أتريدين أن تحرميني لذة النظر إلى يوزارسي؟
مولاتي، ربما في السجن سيعرف قدر نعمة البلاط الذي يقيم فيه، ومتى ذاق طعم السجن سيذعن لك شاكرا على إنقاذه من السجن.
لا يمكنني، لا يمكنني كاري ماما، فالسجن سيبعد يوزارسيف عني.
أخبريني يا سيدتي، هل ترغبين في ترويضه أم لا؟ السجن يا سيدتي كفيل بأن يكسر مقاومته، وسوف يحطم كبرياءه، ومتى ما أذعن لك فأطلقي السراحة.
كاري ماما،
نعم،
استدعي يوزارسيف إلى حجرة الأبواب السبعة.
حسنا،
هيا.
أيها المحترم يوزارسيف، أغلقت باب حجرتك عليك وعلى جميع أهالي القصر.
السيدة كاريماما، يوزارسيف لا حجرة لديه في قصر بوتيفار، وباب حجرته ليس... أنا في خدمة أهالي القصر.
لماذا تتجنب التردد على قصر السيدة زليخة يا يوزارسيف؟
المخلصون الخدم كثيرون في قصر السيدة زليخة، إن استدعتني فأنا في خدمتها.
السيدة زليخة مستاءة من المباشر المحترم.
عجبا، وهل قصرت في أمر ما؟
لا أعلم، جئت لأخبرك أن السيدة زليخة طلبت استدعاء المباشر المحترم.
أعوذ بالله، أعوذ بالله. أخبر السيدة أن مباشر قصر المبجل بوتيفار سيمتثل لأوامرها.
حسنا. سيدتي، المباشر المحترم يستأذنك للدخول.
فلتحيا السيدة زليخة.
كاري ماما،
نعم،
بإمكانك الانصراف لتأدية أعمالك.
حسنا يا مولاتي.
هل ما زال مباشرنا الشاب الجميل يمتنع عن النظر إلينا؟
لست أنا إلا عبدا، دعيني أبدي الاحترام للسيدة زليخة كما أشاء.
هل تعلم لما استدعيتك إلى حجرتي؟
لا سيدتي، أخبرتني السيدة كاريماما أن تقصيرا قد بدر مني في قيامي بوظائفي، فمثلت أمامك كي أسأل السيدة زليخة عن سبب تقصيري في خدمتها.
استدعيتك يا يوزارسيف إلى حجرتي لأكرر على مسامعك طلبي.
سيدتي أرجوك، أرجوك أن تغفري لي صراحتي، أنا لست مستعدا لارتكاب المعصية، وعليك أن تصرف النظر عن طلبك.
يوزارسيف، ألم تعرف خلال هذه السنوات أن السيدة زليخة لم يجيبها أحد بكلمة لا؟ أنا أحبك ولن أتوانى في سبيل نيل مرادي.
إلى أن ترديني في نار السعير.
ليس نار السعير، بل نار حبي. يوزارسيف، لا تجبرني على عمل ما أكرهه أبدا.
سيدة زليخة، كفي عن هذا، لا تجعلين حديث محافل المدينة أكثر من هذا. المبجل بوتيفار قد أحسن إلي كثيرا، لا تعبثي بسمعته أكثر مما فعلتي.
لم أستدعك إلى مخدعي لتنصحني، ألا تريد أن تطيع مولاتك؟
ولكن طاعتك معصية لأوامر ربي.
أهذا آخر ما لديك يا يوزارسيف؟
اغفري لي جرأتي يا سيدتي.
بإمكانك الانصراف، ولكن اعلم أن زليخة ستضع بدل قلبها حجرا في صدرها. أخرج.
أرى المحترم يوزارسيف قلقا.
لقد بات هذا القصر أضيق من السجن علي يا رودامون. ما زلت أتوقع التواطؤ علي وحياكة المؤامرات ضدي، فأنا في قلق دائم من توجيه تهم جديدة إلي.
أرى أنك لا تنوي طاعة زليخة وتمكينها من نفسك، فلما لا تهرب وأنا أساعدك على الهرب؟
ولكن هروبي سيلصق جميع التهم بي.
سيدي، لما لا تقصد الملك أمن حوتب؟ فهو بلا شك سيساعدك.
ولما أقصد أمن حوتب يا نميسابو؟ لا شك أن ربي أقدر من أمن حوتب بكثير، وهو الآن بصير بأحوالي.
الموجل بوتيفار أيضا لا يمكنه فعل شيء لك.
الموجل بوتيفار علم أن زليخة هي المذنبة، فماذا فعل؟
علينا أن نفعل شيئا، فالسيدة زليخة هددتك بالسجن.
إذن علينا فعل شيء قبل فوات الأوان. ماذا ترى يا سيدي؟
أرى أن السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وسأعتصم بالله القادر المقتدر، هو ولي في الدنيا والآخرة، وسأجعل رضاي تبعا لرضاه عز وجل، ومشيئتي تبعا لمشيئته، ولا يكون إلا ما يريد ربي، وسع كل شيء علما.
سيدتي، سيدتي زليخة، دعاؤك وتوسلك بالإله آمون يزداد يوما بعد يوم.
أتريدين أن تسلبيني لذة خلوتي مع آمون؟
لا لا يا مولاتي، فكلما عدت من معبد آمون أراك هادئة باسمة الثغر.
أجل كاري ماما، فإني أشعر بالهدوء والسكينة بعد أن أنتهي من الدعاء.
هل يمكنني أن أسأل سيدتي عن سبب قلقك؟ هل بكيت بين يدي آمون؟
أنا حائرة كاري ماما، لم تبقى خطوة لم أخطوها، لم يبقى سر لم أفشح، لم تبقى رغبة لم أفصح عنها، لم يبقى ستر لم أهتك، لم يبقى سهم في كنانتي لم أرمه. أخبريني كاري ماما، أخبريني ماذا أصنع؟
أعلم جيدا يا مولاتي.
لا كاري ماما، لا لا أعلم شيئا. لو كنت أعلم ما كان أمري مع يوزارسيف، وصل إلى حد الفضيحة. ماذا أقول؟ وصل بي الأمر إلى أن أستشير نساء الأشراف المعروفات بعداوتهن لي.
وما كان رأي نساء الأشراف يا سيدتي؟
رأينا أن السبيل الوحيد هو السجن والأغلال.
من حيث أنك ونساء الأشراف تشتركن في ألم صد يوزر سيف، فالعلاج سيكون واحدا يا سيدتي. أنا أيضا أرجح السجن والأغلال.
حسنا، وهذا ما سأفعله. من اليوم سيرى يوزر سيف من زليخة وجها آخر. طلعة حب زليخة الناصعة ستتحول إلى وجه حقد أسود يوزر سيف. إليك زليخة التي صنعتها بصدك وهجرانك.
واستحالت الاستماتة في حب يوسف عليه السلام باليأس منه إلى رغبة جامحة في الانتقام منه، وكان السجن أولى وسائل هذا الانتقام الظالم الجهول. وسنرى ما سيكون في الحلقة القادمة من مسلسل يوسف الصديق عليه السلام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، رائد دباب، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي، فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوء، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل الموسوم، أرجو نجاة وحاليا بمدامع الحب يبور. مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جنحه مركبا للعاشقين والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى وأبعثر العمر في تلك السنين. حتى يرضيك العتاب هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكن في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصفح في نار العذاب، في نار العذاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة،
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونحن نحلق وإياكم في سماء الأدب الجميل والكلام الأصيل، ونرسم على وجوهكم بسمة الجمال الأخاذ، ونحن نعيش في أحضان مدينة الجمال والعنفوان الجميلة طهران.
فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامجكم الأدبي قناديل ملونة، أهلا بكم.
الفقرة الأولى أقوال وأمثال وحكم. اليوم لنا مثل مشهور من الأمثال العربية التي لطالما تناقلتها الأجيال، وهو مثل زرقاء اليمامة، حيث يطلق هذا المثل على كل شخص يمتاز بحدة النظر.
فلهذا المثل قصة جميلة، تعالوا معنا مستمعينا لنعرف من هي زرقاء اليمامة وما قصتها، وهل هي شخصية حقيقية أم هي شخصية خيالية نسجها التاريخ من ضمن أساطيره.
مستمعي الكريم، قد جاء في العقد الفريد أن زرقاء اليمامة كانت ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة، ولما سار حسان نحو جديس قال له رياح بن مرة: أيها الملك، إن لي أختا مزوجة في جديس واسمها الزرقاء، وإنها ترى الشخص من مسيرة يوم وليلة، أخاف أن ترانا فتنذر القوم بنا، فمر أصحابك ليقطعوا أغصان الأشجار وتستروا بها لتشبه على اليمامة، وساروا بالليل. فقال الملك:
وفي الليل أيضا؟ فقال: نعم، إن بصرها بالليل أنفذ. فأمر الملك أصحابه أن يفعلوا ذلك. فلما دنوا من اليمامة ليلا، نظرت الزرقاء وقالت: يا آل جديس، سارت إليكم الشجر وجاءتكم أوائل خيل حمير. فكذبوها فأنشأت تقول: خذوا حذركم يا قوم ينفعكم، فليس ما قد أرى من أمري يحتقر، إني أرى شجرا من خلفها بشر، لأمر اجتمع الأقوام والشجر.
فلما دهمهم حسان قال لها: ماذا رأيت؟ قالت: الشجر خلفها بشر. فأمر بقلع عينيها وصلبها على باب جو، وكانت المدينة قبل هذا تسمى جوا، فسماها تبع اليمامة، وسميت جوا باليمامة بعدما تركت عيونا باليمامة هملا، نزعت بها عيني فتاة بصيرة رعاما، ولم أحفل بذلك محفلا.
ننتقل وإياكم أيها الأحبة إلى قنديل آخر من قناديلنا في فقرة قل ولا تقل.
مستمعينا الكرام، في هذه المادة نقول: لا تقل هذه إنسانة، قل هذه إنسان. الإنسان يقع على الذكر والأنثى.
لا تقل يجب أن تتوفر فيه الخبرة، قل يجب أن تتوافر فيه الخبرة.
لا تقل أثر عليه، قل أثر فيه أو به.
لا تقل لعب دورا، قل مثل دورا أو أدى دورا، لأن فعل لعب لازم لا يتعدى إلى مفعول به.
ولا تقل احتضر فلان، وقل احتضر فلان بضم التاء، هذا الفعل يستخدم دائما للمجهول.
أطيب وأحلى التحيات لكم مستمعينا الكرام، وأنتم برفقة هذه الحلقة من قناديل ملونة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، تعالوا وإيانا لنتجول في بقاع الأرض وجمال المدن وفقرة تاريخ مدينة.
اليوم نتجول وإياكم حضرات المستمعين الأفاضل في مدينة الأحلام، لقبت بباريس الشرق ونصف الدنيا، لها سحر خاص، كل من زارها عاشقها وتركت في نفسه لمسة الجمال، إنها مدينة إصفهان.
نعم أحبتي، تقع إصفهان في وسط هضبة إيران، وتبتعد عن العاصمة طهران حوالي 440 كيلومترا باتجاه الجنوب، وهي من كبريات مدن إيران، تمتاز بطيب الهواء وتربتها من أصح تراب الأرض، ومناخها معتدل. وإصفهان قديمة العهد لهج بذكرها المسافرون، وأشاد بها المعجبون لصحة هوائها وخلوها من جميع الهوام.
أما الآن حضرات المستمعين الأفاضل، نتعرف على الجانب التاريخي من هذه المدينة. قديما كانت مدينة إصفهان بالموضع المعروف بالجي، وهي الآن تعرف بشهرستان إصفهان. وقد فتحت إصفهان على يد المسلمين في سنة 19 هجرية بعد فتح نهاوند، وفي سنة 93 و500 و1000 ميلادية اتخذ عباس الصفوي الأول إصفهان عاصمة له بدلا من قزوين.
وأما من أهم المعالم والآثار في إصفهان، فيوجد العديد من الأسواق والقصور التاريخية والعديد من الآثار الإسلامية والمساجد التاريخية الأثرية، وللبعض منها مآذن تعود إلى أكثر من 500 عام، وأشهرها مئذنة سربان التي يعود تاريخ بنائها البديع بنقوشها وفسيفسائها وأصباغها إلى القرن الرابع عشر الميلادي.
ومن أهم معالم هذه المدينة مسجد الإمام الخميني قدس سره الشريف، وهو من أجمل المساجد في العالم، ومسجد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ويعود بناؤه إلى القرن الحادي عشر للميلاد.
ومن أعلام إصفهان خرج من هذه المدينة جماعة من أهل العلم والأدب والحديث، ما لم يخرج مثله من مدينة من المدن، منهم أبو الفرج الإصفهاني صاحب كتاب الأغاني، والحافظ الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن مهران صاحب تصنيف حلية الأولياء، والشيخ البهائي لديه كتب وعديد من المؤلفات في الأدب والفقه، وكان مهندسا بارعا صنع كثيرا من المعجزات الهندسية، منها حمام يطلق عليه اسم حمام الشيخ البهائي، وهذا الحمام يسخن بواسطة شمعة واحدة، وأيضا المنارتان المتصلتان، حيث إن هاتين المنارتين فيهما سر هندسي، وهو إذا ما حرك أحد إحدى المنارتين تتحرك الأخرى دون أن يمسها أحد.
مستمعينا الأفاضل، ففي هذه المدينة التي إذا ما زارها مسافر تحفر في قلبه ذكريات لا يمكن أن يرى مثلها في سائر المدن.
أعزائي، بعد هذه الجولة السياحية التاريخية تعالوا لنستريح قليلا وفقرة مقتطفات شعرية.
اليوم في حقيبتنا شعر قيل بحق سيد البلغاء وإمام المتقين سيف الله الغالب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
تحيرت الأقلام في ليث هاشم، وما أدركت سر الوصي حروف، أعجبت لمن ينسى ولادة حيدر على الكعبة الغراء كيف يطوف.
لهن شقت الجدران، لهن شقت الجدران، أي كرامة بها اختصه دون الأنام رؤوف. عمن للذي لم تبصر النور عينه، فحيدر شمس لم ينله كسوف.
وبهذه الكلمات أيها الكرام نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم، على أمل أن نوقد وإياكم قناديل جديدة من قناديلنا في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
فإلى ذلك الحين نترككم في حفظ ورعاية الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع.
من الواقع.
من منا ليس له قصة؟
واقعنا مليء بالقصص السارة والمحزنة.
لنستمع إلى إحدى هذه القصص
من الواقع،
قصة من واقع الحياة،
يأتيكم كل أسبوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج من الواقع، وعنوان قصة اليوم هو بحثا عن السعادة. كيف يمكن أن يكون ذلك وقد مضى على زواجهما 25 عاما؟ هذا السؤال كان كل منا يسأله مع نفسه دون أن ننبس ببنت شفا، خجلين يائسين. والأدهى من ذلك أنه لم يبق من أقربائنا وجيراننا من لا يعرف قصة الحب العميق الذي كان بينهما. كانت جدتنا العزيزة تقول لنا: خلال 7 أعوام كان أبوكم يتردد علينا كل شهر ويستأذن جدكم لخطبة ابنته، فتارة يأتي لوحده وتارة مع أسرته، وأحيانا يرسل أشخاصا مختلفين، وجدكم يرفض في كل مرة، لذلك كان يعرقل الخطبة بقدر استطاعته، فكان يختلق الأعذار باستمرار. ولكن رغبة أمكم في الزواج من أبيكم وتعلق قلبها به فوت الفرصة على جدكم في الإصرار على وضع العراقيل ليحول دون اجتماع القلبين المتحبين. وفي نهاية المطاف وافق جدكم على زواج ابنته لأبيكم، والحمد لله. وأني أتساءل باستغراب كيف يمكن لأبي وأمي أن يأتي بذرائع للطلاق بعد 25 سنة من حياتهما الزوجية، وبعد أن رزقا بعدد من الأولاد والبنات. نعم عزيزي المستمع، ورثت أمي بيت جدي بعد وفاته، وما زلنا نعيش في هذا البيت منذ أن كانت أمي في بداية شبابها. لا أعرف متى نما بذر عدم المداراة بين أمي وأبي، وكيف امتدت جذور الكراهية بينهما حتى أدى الأمر إلى الطلاق. إننا جميعا كنا نشعر بأن أمي هي المخطئة، رغم أن أبي لم يبح بكلمة واحدة مما يعرفه. كنت أستغرب من حب أبي لأمي لما عهدته بها من سوء الخلق، وكنت أحدث نفسي قائلة: أي حسن كان في أمي حتى اجتهد أبي 7 أعوام لرفع العراقيل للزواج منها. كنا نحترق أنا وأخي الأكبر وأختاي التوأمان البالغ عمرهما 9 أعوام. كنا نحترق في نيران غضب والدينا. توفي جدي والد أبي، وأصبح أبي ذا ثروة كبيرة، إذ لم يكن لجدي وارث غير أبي وأخته. وعلى أثر هذه الثروة ترك أبي البيت، كما التحق أخي بالمعسكر لأداء الخدمة العسكرية، وبقيت أنا وأختي مع والدتي. ذات ظهيرة عدت من المدرسة إلى البيت، فتحت الباب وناديت أختي فلم أسمع جوابا. كررت النداء 10 مرات، فظهرت أمي وقالت بهدوء: لقد أرسلتهما إلى أبيك. لم أكن أطيق ضجتهما، إضافة إلى ذلك أنهما طفلتاه. انزعجت كثيرا وقلت بهدوء مبالغ فيه، إذ كنت أعرف خلق أمي، إذا غضبت فإنها تضج وتلفت انتباه الجيران بصراخها. لذلك قلت بهدوء: لماذا أخرجت أختي من البيت؟ أليس من الأفضل أن نعيش معا متآلفين ومتحابين؟ ولم أكمل كلامي حتى ضجت أمي دون سبب، وكأنها كانت تبحث عن ذريعة لإخراجي من البيت. واجتمع الجيران عند بابنا وأثارت ضجة لا أتذكر مثيلا لها، واتهمتني بأني أردت ضربها وقدمتني إلى المحكمة. ثم انتهى بي الأمر أن أعيش مع أبي لتبقى أمي في البيت وحدها كما أرادت. مضت 2 سنين وابنة خالتي هي الوحيدة التي كانت تزورنا وتتفقدنا في هذه الفترة. إنها كانت أصغر مني 1 سنة، كانت نغمة في كل مرة تذهب إلى المطبخ وتهيئ لنا عشاء كاملا، وتقدم لنا الحلويات اللذيذة وتطيب خواطرنا. مضت 4 أشهر على هذه الحالة، وخلال هذه الفترة لم ينقطع الوجهاء وشيوخ العشيرة عن مساعيهم في جمع شمل الأسرة المبعثرة. وأخيرا حدث ما يشبه المعجزة، فقد قبل أبي المسكين أن يعيش مع أمي مرة أخرى، ورجعت بخلق جميل، ولكنه لم يستمر إلا 1 أسبوع فقط، وما لبثت أن عادت إلى عادتها القديمة في إثارة المشاكل. ووصل بها الأمر إلى أن منعتني من الدراسة. بعد 1 شهر كان أخي آرش قد اختار زوجته الهادئة النجيبة. كانت أمي تفكر في الطلاق خلال هذه الفترة، وأبي أصبح مدمنا على التدخين. دخلت أنا الجامعة بمساعدة ابنة خالتي نغمة وزوجة أخي فرشتة، حيث هيئت لي نغمة بعض النقود، وباعت فرشتة ذهبها من أجلي، بينما أمي كانت تقضي أوقاتها في اللهو وحضور الحفلات، ولم تكن تفكر إلا في نفسها. وأخيرا طلبت الطلاق وخرجت من البيت. بعد طلاق أمي بمدة وجيزة توفي أخي آرش وزوجته فرشتة إثر حادث تصادم سيارة، فبقيت أنا وأختي وطفلا آرش الصغيران. وتضاعفت المحنة، ولم تتخلى عن مساعدة نغمة مرة أخرى، إنها كانت تتعهد بتربية ولدي أخي وتساعدنا في شؤون البيت الأخرى. بعد سنة توفي أبي بسبب إدمانه على المخدرات، وبقيت أنا المسؤولة عن إعالة أختي وولدي أخي، ولكني لا أنسى أبدا أن أمي كانت السبب في كل الصعوبات التي واجهناها. أعزائي المستمعين، نرجو أن راقت لكم قصة الأسبوع. إلى اللقاء بكم في قصة أخرى.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكبر وتركع. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان ما يجب على المصلي أن يقرأ في الركعة الثالثة والرابعة. ونقول: إذا كانت الصلاة مكونة من 3 ركعات كصلاة المغرب، أو 4 ركعات كصلاة الظهر والعصر والعشاء، وجب على المصلي بعد أن يتشهد في آخر الركعة الثانية القيام للركعة الثالثة في الصلاة الثلاثية، ويقوم للركعة الثالثة ثم الرابعة في الصلاة الرباعية. ونتحدث الآن عن الذي يجب على المصلي أن يقرأه في هذه الركعات. فنقول: المصلي مخير، فله أن يقرأ في الركعة الثالثة أو الرابعة سورة الفاتحة ويقتصر عليها، وله أن يقرأ التسبيحات 4، وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 1. والأفضل